ذلك مما يتعلق بها، ولهذا اشتهروا بهذه الشهرة، وهي من مذاهب أهل السنة، وهي من مذاهب أهل السنة. ولهذا لا يصلح أن يقال أن مذاهب أهل البدع هي من جنس هذه المذاهب، وأن يعني مذهب الجعفرية أو مذهب يعني سائر الفرق أو سائر المذاهب أصحاب المذاهب المنحرفة أهل البدع أنها مثل يعني مثلها، وأنه لا فرق بينها إلا أن هذا كذا وهذا كذا، فيقال حنفي وشافعي ومالكي وجعفري. لا، هؤلاء أهل سنة مبني كلامهم على الأحاديث وعلى استخراجها من الكتاب والسنة، أما أولئك مبنية على باطل، يعني مثل الرافضة الجعفرية الذين يجعلون أو يسندون ما يقولونه من الفقه إلى ما خرج من عند الأئمة، ويقولون إن كل شيء لم يخرج من عند الأئمة فهو باطل. فهذه مذاهب ابتداع وانحراف وخروج عن 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 الجادة، وليست مثل هؤلاء هذه المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة.
عن طلحة بن عبد الملك،
عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، وهو ثقة،
نعم،
أخرج له
بخاري وأصحاب السنن،
ثقة أخرج له بخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن القاسم،
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المدني، ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن مسيب، وعروة بن الزبير بن العوام، وسليمان بن يسار، وهؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ذات المناقب الجمة والفوائد الكثيرة، والتي حفظ الله تعالى بها الكثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما يكون بين الرجل وأهل بيته، لا سيما ما يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها وعت الكثير وحفظت الكثير وأدت إلى الناس أشياء الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة.
قال: النذر في المعصية. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي النذر في المعصية، النذر في المعصية، وهو مثل الترجمة السابقة النذر في الطاعة. وأورد في حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو بلفظ اللفظ المتقدم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أورده في الباب الأول من أجل الجملة الأولى، وأورده في الباب الثاني من أجل الجملة الثانية. ونذر المعصية لا يجوز كما ذكرت من جهتين، من جهة أن النذر من أصله ولو كان طاعة منهي عنه، ولكنه إذا كان في معصية فهو نهي على نهي، وشيء إلى شيء آخر، يعني منع إلى منع ونهي إلى نهي. وكما ذكرت يعني بعض أهل العلم قال إنه لا كفارة فيه، ومتفقون على أنه لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، ولكنهم اختلفوا في الكفارة، فمنهم من قال إن فيه كفارة اليمين، ومنهم من قال إنه لا كفارة فيه، لا يوفى به ولا كفارة فيه. ولكن ما جاء في بعض الأحاديث من أن النذر كفارته كفارة يمين يدخل فيه نذر المعصية والنذر فيما لا يملكه الإنسان وغير ذلك من النذور. نعم.
قال: أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة،
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم بلفظه. وأما الإسناد
قال أخبرنا محمد بن العلاء
أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب ابن كريب أبو كريب كنيته أبو كريب هو مشهور بها ويذكر أحيانا باسمه فهو قال محمد بن العلاء وأحيانا بكنيته فقط فهو قال أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إدريس
عن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله
عن عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المصغر يعني تمييزا له عن أخيه عبد الله المكبر لأن هذا عبيد الله وذاك عبد الله وعبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف فيميزون أحدهما عن الآخر بأن يقولوا المصغر والمكبر المصغر هو عبيد الله والمكبر عبد الله وعبيد الله هو الثقة وعبد الله هو الضعيف وعبد الله هذا عبيد الله هذا الذي معنا في الإسناد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طلحة عن القاسم عن عائشة
عن طلحة عن القاسم عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال الوفاء بالنذر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن زهدم قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثا. ثم ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قال أبو عبد الرحمن هذا نصر بن عمران أبو جمرة
هذا
نصر بن عمران أبو جمرة
هذا نصر
نعم
إيه نعم. ثم أورد النسائي الترجمة هي الوفاء بالنذر. النذر منهي عنه ولكنه إذا وجد وهو طاعة فيجب الوفاء به وإذا كان معصية لا يجوز الوفاء به. النذر منهي عنه لأنه لا يأتي بخير للناذر ولا يترتب على نذره حصول شيء يريده بل الأمر كما قدر الله وقضاه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولكنه يستخرج به من البخيل. فإذا وجد النذر وكان طاعة وجب الوفاء وإذا وجد النذر وكان معصية لا يجوز الوفاء. وهل تجب الكفارة أو لا تجب على خلاف في ذلك بين أهل العلم بالنسبة للكفارة. أما بالنسبة للوفاء فإنه لا يجوز باتفاق ووجوب الوفاء والنذر والوفاء به واجب باتفاق. يجب الوفاء بالنذر إذا وجد وكان طاعة ويحرم الوفاء بالنذر إذا كان معصية ويحرم الوفاء بالنذر إذا كان معصية. وقد جاء في القرآن مدح الذين يوفون بالنذر في سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فمدحهم وأثنى عليهم بأنهم يوفون بالنذر إذا وجد من النذر. فالنذر منهي عنه ولكنه إذا وجد يجب الوفاء به ومن وفى بنذره فهو محمود ومن لم يوفي بنذره فهو مذموم ويكون جمع بين مصيبتين كونه نذر وقد نهي عن النذر وكونه نذر طاعة ولم يوفي بها. ولكنه يتعين على كل من نذر طاعة أن يفي إذا كان يقدر على ذلك وإن لم يقدر فإنه يأتي بكفارة كفارة يمين. أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وهو الحديث الذي يتعلق في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والذي فيه بيان الناس الذين يجون بعدهم مخالفين لمنهجهم وطريقتهم. فقال خير الناس
خيركم قرني
خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خيركم قرني أي القرن الذي بعث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل لما بعث رسوله الكريم اختار له أصحابا هم خير أمته وهم أفضل أمته على الإطلاق لأنهم هم الذين أكرمهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وذبوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا يقظة لا مناما، وتشرفوا بسماع صوته وكلامه من فمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وتحملوا الكتاب والسنة وأدوها إلى الناس، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة ولا عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، فإذا قدح في هذه الطريق معناه قدح في الكتاب والسنة. ولهذا جاء عن أبي زرعة الرازي كلام في غاية الحسن، هو الذي يستحق أن يقال فيه الكلمات المشهورة عند أو الكلمة المشهورة عند الناس يكتب بماء الذهب، أو يستحق أن يكتب بماء الذهب الكلام الذي يعبرون به عن الشيء النفيس والشيء الجميل يقولون فيه هذا الكلام. أبو زرعة الرازي قال كلمة عظيمة، من أحسن الكلام ومن أوضح الكلام ومن أجمل الكلام، يقول رحمة الله عليه، وقد ذكر هذا عنه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية بإسناده إليه، قال إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، فاعلموا أنه زنديق. وذلك ثم بيّن السبب، بيّن لماذا قال الزنديق، قال وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله، نحن ما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عرفنا ما جاء عن رسول الله عن طريق الصحابة. الأسانيد التي جاءت عن طريق الصحابة وفيها أن الرسول قال كذا وأنه جاء بكذا وبكذا، فالناس ما عرفوا الحق والهدى الذي جاء بالرسول عن طريق الصحابة. الكتاب والسنة جاءت عن طريق الصحابة، الكتاب جاء عن طريق الصحابة، والسنة جاءت عن طريق الصحابة، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق. وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. لم نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة، ولم يصل إلى الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة، عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو هريرة وسعد وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين أحاديثهم ورواياتهم مدونة في كتب السنة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها، كلها تنتهي إلى الصحابة، والصحابة يقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الذين يقدحون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا. إيش النتيجة من جرح الشهود؟ إبطال الكتاب والسنة. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، هذه النتيجة، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والله إنهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. نعم هم زنادقة، لأن من يقطع صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي الصحابة لا صلة له بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الرافضة من كلامهم الموجود في كتاب الكافي يقول، يعني باب تحته أحاديث، باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، يعني جاء عن طريق أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو هريرة، هذا كل باطل. القرآن جمعه أبو بكر وعثمان، والسنة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن يجرح الواسطة إنما يقدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول. ولهذا عندما يأتي الأسانيد يقول فلان ضعيف لا يحتج بحديث، معناه المنقول ما له قيمة، وإذا كان ثقة قالوا يحتج به ويعمل به ويعول عليه، وإذا كان ما هو معول وله حجة معناه أنه قدح، وإذا كان الصحابة مقدوحا فيهم معناه إلغاء الكتاب والسنة وإبطال الكتاب والسنة، وهذا هو الخذلان بعينه، هذا هو الخذلان، الذي ليس وراءه خذلان. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني، أي أصحابه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لهم شرف ما حصل لغيرهم، أبصارهم تشرفت بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا يقظة لا منام، وأبصارهم سمعت صوته صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوا الحق والهدى إلى الناس، فلهم أجور أعمالهم ولهم أجور كل من استفاد خيرا بسببهم بهذه السنن التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. خيركم قرن ثم الذين يلونه، الذين هم التابعون الذين رأوا الصحابة، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين الذين رأوا التابعين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تتشون هل فيهم صحابة ولا لا؟ فيقولون: نعم فينا فلان وفلان، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام، يعني جماعات، فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم التابعين؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقول: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، يعني هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصحابة رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون رأوا العيون التي رأت الرسول صلى الله عليه وسلم، رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباع التابعين رأوا الأشخاص الذين رأوا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم خير القرون، خير الناس قرني، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أصحاب رسول الله ثم التابعون ثم أتباع التابعين. ثم
لا أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثة،
فلا أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثا، يعني شك الشك في أنه مرتين بعده أو ثلاثا، لكن جاء في بعض يعني في بعض الأحاديث التنصيص على الثلاثة، يعني بعد قرنه، يعني بعد قرنه، يعني هل ذكر اثنين أو ثلاثا؟ وقد جاء في كثير من الأحاديث يعني ذكر القرنين بعد قرنه، القرنين بعد قرنه، أي القرون الثلاثة المفضلة، القرون الثلاثة المفضلة جاءت في كثير من الأحاديث عن عمران وعن غيره. والحديث الذي أشرت إليه والذي ليس فيه التنصيص على القرون ولكن فيه التنصيص على الفئام التي تغزو ويفتح لهم إذا كان فيهم أحد من هؤلاء، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ثم
ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون،
ثم ذكر قوما يعني بعدهم يخونون ولا يؤتمنون، يعني تظهر فيهم الخيانة ولا تكون فيهم الأمانة، يعني الأمانة يعني لا تحصل وضدها يحصل وهو الخيانة، يخونون ولا يؤتمنون،
ويشهدون ولا يستشهدون،
ويشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يطمع الناس بشهادتهم ولا يرغب الناس بشهادتهم، وهم يعني يدلون بالشهادة ويأتون بالشهادة والناس لا يريدون أن يشهدوا لأنهم يشهدون زورا وليسوا أهلا للشهادة، فهم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، يعني ينذرون ولا يوفون، وهذا محل الشاهد الوفاء بالنذر، يعني ذم الذين ينذرون ولا يوفون، وإذا فالذين يوفون بالنذر بعد أن يقعوا فيه محمودون ومثنى عليهم، وضدهم مذموم لأنه نذر وقد نهي ثم لا يفي، فجمع بين مصيبتين وجمع بين خصلتين ذميمتين، النذر مذموم وعدم الوفاء به مذموم، فجمع الذم من جهتين، فكان كما يقولون في المثل حشفا وسوء كيلة.
ويظهر فيهم السمن،
ويظهر فيهم السمن، يعني همهم الدنيا والافتتان في المطاعم والمشارب والمآكل، ونتيجة ذلك أن يظهر فيهم السمن.
قال أبو عبد الرحمن: هذا نصر بن عمران أبو جمرة.
قال أبو عبد الرحمن يعني الذي ذكر بلقبه وهو أبو جمرة في الإسناد هو نصر بن عبد الرحمن الضبعي. نصر بن عبد الرحمن الضبعي يعني
نصر بن عمران.
نصر بن عمران نعم، نصر بن عمران. نصر بن عمران الضبعي يعني سماه، يعني أنه ذكر في الإسناد بلقبه بكنيته، ذكر في الإسناد بكنيته أبو جمرة. وأبو عبد الرحمن النسائي أراد أن يبين من هو أبو جمرة فقال هو نصر بن عمران الضبعي. طبعا إذا كانوا موجودون في ذلك الوقت مع قرب العهد بالنبوة فكونهم يوجدون بعد ذلك من باب أولى، لأنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه كما جاء ذلك في الحديث. وكما ولكن ينبغي أن يفهم أن الحديث ليس على إطلاقه دائما وأبدا، فقد يأتي في بعض الأزمان زمن يكون خير من الذي قبله، كما جاء في حديث المهدي يملأ العدل الأرض عدلا كما ملئت جورا، يعني معناه الزمان اللي هو فيه خير من الزمان الذي قبله. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في تفسير هذا الحديث أو في شرح هذا الحديث وحديث لا يتعامل ولا يشر منه، قال وقال ابن حبان هو مخصوص يعني في بعض الأوقات وفي بعض الأزمان، ويدل على ذلك حديث المهدي أو حديث المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، فإن قوله يملأها عدلا يعني معناه أن الزمان اللي فيه المهدي خير من الذي قبله، فليس على إطلاق أن لا يتعامل إلا والذي بعده شر منه دائما وأبدا، ولكن هذا غالب، ولكن هذا غالب وكثير، ولكنه ليس على إطلاقه دائما وأبدا كما قال ذلك أهل العلم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى هو صنعاني ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد.
عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زهدم.
عن زهدم ابن مضرب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عمران بن حصين.
عن عمران بن حصين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
أحسن الله إليك، لو نذر الإنسان نذرا مكروها، نذر على شيء على أمر مكروه، فما حكم الوفاء به؟
الشيء المكروه يعني لا يفعله، لا يفعله الإنسان، أقول لا يفعله لأنه ما دام منهيا عنه فإنه لا يفعله.
ما ذكرتم عن النقل عن أبي زرعة من الناقل زنديق، يسأل أحد الإخوان ما معنى كلمة زنديق؟
الزنديق هو الملحد، الزنديق هو الملحد الذي ليس أمامه إلا السيف، على خلاف بين أهل العلم هل يستتاب أو لا يستتاب. كثير من أهل العلم يقول الزنديق لا يستتاب بل يقتل ويستراح منه، ومنهم من يقول إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل.
وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خيركم قرني، ما المراد بالقرن؟
القرن قيل إنه هم الجماعة الذين يعني اشتركوا في عصر من العصور أو في وقت من الأوقات، مثل قرن الصحابة، قرن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأنهم كلهم اشتركوا بأمر وهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قدر مشترك بينهم وإن كانوا متفاوتين، منهم من رآه كثيرا ومنهم من رآه قليلا ومنهم من رآه صغيرا ومن رآه كبيرا وهكذا، ويعني فهم يعني أشخاص متقاربون. ومن العلماء من يقول أن القرن هو 100 سنة، لأن الغالب على أهل القرن أنهم يعني ينقرضون يعني عن آخرهم عند 100 سنة إلا ما ندر وما يعني خرج من النوادر بأن زاد عمره على 100. ولهذا يقولون يعني في القرون الثلاثة يعني 300 سنة الأولى هي القرون الثلاثة، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، القرن الأول 100 الأولى والقرن الثاني 100 الثانية والقرن الثالث 100 الثالثة.
قال النذر فيما لا يراد به وجه الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن ابن جريج قال حدثني سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل يقود رجلا في قرن فتناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطعه قال إنه نذر.
ثم ورد النسائي النذر فيما لا يراد به وجه الله, يعني النذر في شيء يعني لا يصلح وفي أمر غير سائغ ولا يراد به قربة إلى الله عز وجل, يعني أنه لا ينفذ. مقصود النسائي بالترجمة أنه لا ينفذ ولا يوفى به, لا يوفى به. ثم ورد النسائي حديث
ابن عباس,
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت ومر برجل يقود رجلا في قرن, يعني في حبل, يعني رابطا في حبل, جاء في بعض الروايات أنه في أنفه وفي بعضها أنه في يده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأه يطوف جاء وقطعه وقال قده بيده, يعني المقصود أن هذا أمر منكر وهيئة قبيحة, يعني شخص من الناس يقاد بحبل كما تقاد البهيمة, هذا أمر يعني مستهجن وأمر منكر. وأشد من هذا ما جاء في بعض الروايات أنه بخزامة في أنفه, يعني في أنفه خرق وفيها حلقة وفيها خيط والذي يقوده ماسك الخيط, يعني فيصير مثل ما يفعل في البعير إذا كان البعير مستعصي وشديد العتو والنفور, يعني يخرقونه مع أنفه, يخرقون أنفه ثم يحطون في حبل لأنه إذا جر يعني يتعلم فينقاد. وطبعا هذا تعذيب للحيوان ومن باب أولى هو تعذيب الإنسان إذا وجد فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقطع الخيط وقال قده بيده, يعني يمسكه بيده لا يمسكه بحبل, لا أن يكون الحبل مربوطا بجسده ولا بأنفه ولا برأسه ولا برقبته ولا بيده, وإنما يقوده بيده, يضع يده بيده ويمشي وياه. هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال إنه نذر, وهذا محل الشاهد في إرادة الحديث إنه نذر, والحديث ورد في البخاري لكن ليس فيه ذكر النذر. والشيخ الألباني قال إنه صحيح دون ذكر النذر, لكن لو ثبت فإن ذلك لا يوفى به, والنذر عليه أن يكفر كفارة يمين إذا وجد وكان لا يجوز أن يوفى به أو لا يمكن أن يوفى به, فعلى الناذر أن يكفر كفارة يمين على خلاف في ذلك بين أهل العلم. ثم الحديث سبقا مرة في الطواف, سبقا مرة في الطواف في كتاب الحج, وأن الإنسان له أن يتكلم وهو يطوف وله أن يأمر معروف وينهى عن منكر, لأن هذا أمر منكر, وغير المنكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يطوف وقال له قده بيدك وأرشده إلى ما ينبغي أن يفعل وهو أن يقوده. ثم النهي عن قوده أو قيادته بالحبل لأن هذه هيئة قيادة الحيوان, ولا يصلح أن يشبه الإنسان بالحيوان فيقاد كما تقاد البهيمة. نعم.
لا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن ابن جريج.
أخبرنا محمد بن أعلى عن خالد وقد مر ذكرهما, علي بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان الأحول.
عن سليمان الأحول وهو سليمان بن أبي
مسلم.
سليمان بن أبي مسلم.
نعم.
سليمان بن أبي مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام, وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل وهو يطوف بالكعبة يقوده إنسان بخزامة في أنفه فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. قال ابن جريج وأخبرني سليمان أن طاووسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يطوف بالكعبة وإنسان قد ربط يده بإنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال: قده بيدك.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه أنه يقود بخزامة في أنفه بسير أو خيط أو نحو ذلك. والسير هو ما يكون من الجلد، هو الخيط الذي يكون من الجلد، يعني المهم أنه يقوده بحبل أو بشيء، يعني هذا مسكه بيده وذاك بأنفه أو بيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعه وأرشده إلى أن يقوده بيده وأن لا يقوده بالخيط كما تقاد البهيمة. الإسناد
قال: أخبرنا يوسف بن سعيد.
أخبرنا يوسف بن سعيد الحمصي ووثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
المصيصي
هو عن حجاج بن محمد المصيصي ووثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حجاج
بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس،
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قال: النذر فيما لا يملك. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: النذر فيما لا يملك، يعني أنه لا يكون ولا يجوز، لأنه نذر في شيء لا يستطاع ولا يقدر عليه الإنسان، فالإنسان أولا منهي عن النذر، وإذا نذر فلينظر في طاعه وفي شيء يملكه ويستطيعه ويقدر عليه، أما أن ينذر معصية أو شيء لا يقدر عليه فلا. ثم أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر
في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، النذر منهي عنه مطلقا، وإذا كان في المعصية أو فيما لا يملك فهو أمر إلى أمر أو نهي إلى نهي. لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
قال: أخبرنا محمد بن منصور.
أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن ابن عيينة عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة كثير الإرسال أو كثير التدريس والإرسال، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وثقة كثير التدريس والإرسال وإلا كثير الإرسال. شوف التقرير.
كثير الإرسال،
ثقة كثير الإرسال، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عمه أبي المهلب الجرمي، أبو المهلب الجرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمران بن حصين
وقد مر ذكره.
قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك.
كم ورد النسائي حديث
ثابت بن الضحاك.
حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من حلف بملة
سوى الإسلام كاذبا
فهو كما قال.
وهذا الحديث سبق أن مر بنا قريبا بترجمة الحلف بملة سوى الإسلام، وقد عرفنا التفصيل في ذلك، وأنه إذا كان يعني مقصوده بذلك أنه رضي بتلك الملة، يعني وأنه أراد أن يكون من أهل تلك الملة فهو كما قال، وإن كان يريد من ذلك هو الابتعاد أو شدة الامتناع أو ما إلى ذلك فهو خطأ وأمر قبيح، ولكنه لا يكفر بذلك. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، الذي يقتل نفسه بحديدة كما جاء في الحديث يأتي وحديدته في يده يجأ نفسه بها، والذي تحسى سما ومات به فإنه يأتي يتحسى به في نار جهنم، ومن رمى نفسه من شاهق فإنه يهوي في نار جهنم. وهو يفسر قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
وليس على رجل نذر فيما لا يملك.
وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني ليس له أن ينذر فيما لا يملك، ولكنه إذا نذر يكفر كفارة يمين.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
أخبرنا إسحاق بن منصور هو ابن بهران الكوسج، ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي المغيرة.
عن أبي المغيرة هو عبد القدوس ابن الحجاج، وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك.
عن أبي قلابة وقد مر ذكره، عن ثابت بن الضحاك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى. قال: أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب قال أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لتمشي ولتركب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: من نذر أن يمشي إلى بيت الله. من نذر أن يمشي إلى بيت الله، إلى بيت الله، يعني هل ماذا عليه وماذا يلزمه حيال نذره هذا؟ ومقتضى ما جاء في الحديث أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله فهو نذر طاعة، ويمكن بعض الناس أن يمشي ويمكن بعضهم أن يعجز، ومن عجز فإن عليه أن يمشي ما أمكنه أن يمشي، ويركب إذا عجز ولم يتمكن من المشي، ولكن عليه كفارة نتيجة لكونه لم يفي بنذره ولم يحصل منه الوفاء بنذره، عليه كفارة، والكفارة هي كفارة يمين. وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله، فأمرته أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنها أدركت من نفسها أنها لا تستطيع ذلك، فجاء أخوها عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لتمشي ولتركب، يعني لتمشي ما أمكنها المشي، وإذا عجزت تركب. ولم يذكر هنا الكفارة، ولكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، أن كفارة النذر كفارة يمين، يعني إذا لم يستطع أن يوفيه فتكون كفارته كفارة يمين، كما جاء في بعض الأحاديث المطلقة التي تشمل هذا وتشمل غيره، وكما جاء أيضا في بعض الأحاديث دالة على ذلك. فالحاصل أن نذر المشي إلى بيت الله هو نذر طاعة، وإن كان قادرا فعليه أن يفي، وإن كان غير قادر فإنه يمشي إذا ما قدر، ويركب إذا عجز، وعليه الكفارة. أما إذا تمكن من المشي واستطاع أن يمشي فإنه ليس عليه كفارة، لأنه وفى بنذره. ومن المعلوم أن الناس يختلفون في المشي، فمنهم من يمشي ومنهم من يستطيع المشي المسافات الطويلة الشاسعة على رجليه ولا يركب، ومنهم من يعجز يلزم نفسه بشيء ثم يعجز عنه، كالذي حصل لأختي عقبة بن عامر التي جاء ذكرها في هذا الحديث. نعم الإسناد.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد.
أخبرنا يوسف بن سعيد هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حجاج.
عن حجاج بن محمد المصيصي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي أيوب.
عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب.
عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الخير.
عن أبي الخير أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
ما المراد في قول الشارح والتركب إذا عجزت قالوا وعليها الهدي؟
قالوا وعليها الهدي لأنه جاء في بعض الروايات أنها تهدي، جاء في بعض الروايات أنها تهدي يعني عليها هدي، ويحتمل أن يكون المراد بالهدي أنه شيء يعني يلزمه، جاء في بعض الروايات أنها بدنة، ويحتمل أن تكون المقصود بها يعني الشاة التي هي كفارة، التي هي ليست شاة وإنما المقصود بذلك هدي، أو ما يقوم مقامه من الصيام الذي جاء في الرواية التي بعد هذا وهي صيام ثلاثة أيام.
كفارة للنذر؟
نعم.
كفارة النذر؟
لا، يعني كفارة النذر كما هو معلوم الصيام لا يأتي إلا بعد العجز عن العتق وعن الإطعام أو الكسوة اللي هو صيام ثلاثة أيام، يعني ما إذا لم يستطع الاثنين فإنه يصوم ثلاثة أيام، ولا يجوز له أن يصوم مع القدرة، لكن يمكن أن يكون يعني الذي جاء في الحديث يعني أنه تهدي بدنة، أو أنه يعني كما جاء في بعض الأحاديث المطلقة التي هي كفارة النذر كفارة يمين بما إذا كان معصية أو لا يقدر عليه، أو يكون يعني مثلا كما جاء في بعض الروايات هدي بدنة، أنه يهدي بدنة كما جاء في بعض الأحاديث، لكن الأحاديث المطلقة التي جاءت في ذكر الكفارة وأن كفارة النذر كفارة يمين سواء كان معصية أو في شيء لا يقدر عليه على الوفاء به فإن عليه كفارة يمين، والحديث الذي سيأتي يعني تكلم فيه يعني في ثبوته. وأما من حيث اليمين فإن الصيام لا يأتي ابتداء وإنما يأتي عند العجز عن العتق أو الكسوة أو الإطعام لعشرة المساكين.
قال إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر وقال عمرو إن عبيد الله بن زحر أخبره عن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.
ثم ورد النسائي حديث عقبة بن ثم ورد النسائي هذه الترجمة وإذا نذرت المرأة أن تمشي حافية مختمرة.
الترجمة إذا حلفت.
إذا حلفت إذا حلفت.
نعم.
إذا حلفت أن تمشي حافية غير مختمرة يعني غير لابسة للخمار. ليس على رأسها عليها خمار، فماذا تصنع؟ معلوم أن المشي يعني حافيا أنه يجوز يعني يصح النذر ويوفى به، وإذا عجز يكفر، وأما كونها لا تختمر فهذه معصية ولا يجوز الوفاء يعني بذلك، ولا يجوز الوفاء بذلك، لكن الكفارة يعني تلزم، وهي كفارة يمين، وهي كفارة يمين عتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد صام 3 أيام، فمن لم يجد صام 3 أيام كما جاء ذلك مبينا في سورة المائدة التي أوضحت وبينت كيفية كفارة اليمين ومقدار كفارة اليمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لتركب ولتختمر، لتركب يعني حيث احتاجت إلى الركوب وأنه يكون عليها مشقة بذلك، كما جاء في الرواية السابقة لتمشي ولتركب، يعني تجمع بين هذا وهذا، وإذا لم تستطع فإنها تركب، ولكن كونها تختمر كونها لا تختمر هذه معصية، ولا يجوز للمرأة أن تترك الخمار يعني وهي عند الناس أو تمشي بين الناس وهي غير مختمرة، لا يجوز لها ذلك، وكونها تحلف على ذلك أو تنذر ذلك هو معصية، ولا يجوز لها أن تفي يعني بها. يعني قصة هي واحدة لأنها نذرة تمشي إلى بيت الله وأن تكون غير مختمرة، فالرواية الأولى التي هي في صحيح البخاري وفي غيره ليس فيها إلا أنها تمشي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب ولم يذكر شيئا غير ذلك، والحديث الثاني فيه أنها تكون حافية، يعني أنها تمشي حافية وأنها غير مختمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أو قال له أن يخبرها بأن عليها أن تركب وأن تختمر وأن تصوم 3 أيام. فهذه 3 أيام إن كان المقصود أنه هدي كما جاء في بعض الروايات وأنها يعني لا تستطيع فتنتقل إلى الصيام، تنتقل إلى الصيام، وأنها يعني أو أنها يعني من كفارة اليمين، لكن كفارة اليمين لا يكون الصيام إلا بعد العجز عن الكسوة والإطعام للعشرة المساكين أو إعتاق رقبة، لأن كفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة من بين الكفارات التي جمعت بين التخيير والترتيب، بين التخيير والترتيب، لأن فيها تخيير بين العتق وبين الكسوة والإطعام للعشرة المساكين، وترتيب للصوم بأن يكون عند العجز عن ما سبق، فهي الكفارة التي جمعت بين التخيير والترتيب، تخيير بين العتق والكسوة والإطعام، وترتيب للصيام يعني أنه لا يؤتى به إلا عند العجز عن ما تقدم وهو العتق أو الكسوة أو الإطعام. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن المثنى.
ومحمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن زحر.
عن عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وفي وعند غير النسائي فيه واسطة بين عبيد الله بن زحر وبين عبد الله بن مالك.
نعم.
وبين عبد الله بن مالك أبو سعيد الرعيني جعثم بن عاهان المصري. وكذلك في بعض نسخ النسائي يعني موجود يعني هذا الرجل يعني بين عبد الله بن زحر وبين عبد الله بن مالك، وبين عبد الله بن مالك الذي جاء الذي في الإسناد هنا أن عبد الله بن زحر يروي عن عبد الله بن مالك. عند الأئمة الذين خرجوا الحديث غير النسائي فيه أبو موسى أبو سعيد الرعيني، وعند النسائي في بعض النسخ أيضا أبو سعيد الرعيني جعث ابن عاهان المصري، وأبو سعيد الرعيني جعثل هو إيش قال فيه؟
صدوق أخرج له أصحاب السنن.
صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن مالك وهو ثقة
نعم
أخرج أصحاب الكتب
إلا أبا داود فأخرج له في القدر.
نعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإخراجه له إنما هو في القدر. نعم. عن عقبة.
نعم.
عن عقبة بن عامر وقد مر ذكره.
قلتم أنه متكلم في سنده.
نعم الشيخ الألباني يعني ضعف الحديث وجعل السبب عبد الله بن زحر عبيد الله بن زحر عبيد الله بن زحر.
قال من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت ذلك له فأمرها أن تصوم عنها.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي من نذر
أن يصوم, نعم
من نذر أن يصوم فمات قبل أن يصوم, يعني أن لغيره أو لوليه أن يصوم عنه, لغيره أن يصوم عنه, وهذا مما تدخله النيابة وهو صوم عن الغير سواء كان صوما واجبا بأصل الشرع الذي هو شهر رمضان أو واجبا بإلزام الإنسان لنفسه الذي هو النذر الذي هو النذر. وقد جاء في الحديث المتفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه, من مات وعليه صيام يعني لازم, يعني سواء لازم له بأصل الشرع الذي هو صيام شهر رمضان أو لازم له بإلزامه نفسه إياه وهو النذر. فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه كما جاء في الحديث المتفق عليه. وجاء في هذا الحديث وذكر في هذا الحديث حديث من؟
كيف؟
من
عباس حديث؟
حديث ابن عباس؟
نعم.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس أن امرأة
ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا.
ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا, يعني إن نجاها الله عز وجل. فماتت قبل أن تفي بنذرها, فسألت أختها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتصوم عنها أو أرشدها أو أمرها بأن تصوم عنها. فدل هذا على أن الإنسان إذا نذر نذرا أن لوليه أن يصوم أن يوفي عنه كما فعلت هذه المرأة التي نذرت أن تصوم شهرا. وقد استفتت أختها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأن تصوم عنها, فدل هذا على أن صيام النذر لمن عليه نذر أن ذلك سائغ أن يقضى عنه, ويدخل هذا أيضا تحت عموم قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه, يدخل في ذلك الفرض والنفل. والفرض فيما إذا كان الإنسان تمكن من القضاء ولم يقضي. أما إذا أفطر رمضان لمرض وحصل استمر معه المرض حتى مات فإنه لا قضاء عليه لأنه ما تمكن وما فرط, بل هو مرخص له أن يفطر لعجزه ولمرضه. فإذا استمر معه المرض حتى مات فإنه لا يقضى عنه لأنه لم يتمكن من أن يفعل حتى يؤدي عنه غيره. أما إذا تمكن من الأداء بأن شفي ولكنه مضى وقت عليه وهو ما صام ومات قبل أن يصوم فعند ذلك يقضى عنه. أما النذر فإنه إذا نذر نذرا فلوليه أو لغيره من الناس أن يصوم عنه. وكذلك أيضا نذر الكفارة التي تلزم, يعني الإنسان بسبب الأسباب مثل القتل أو غيره وهو لم يستطع يعني هذا ومات قبل أن يأتي بها لغيره أن يصوم, لكن لا يصوم إلا شخص واحد لأنه يشترط فيها التوالي. أما الشيء الذي لا يشترط فيه التتابع فيجوز الاشتراك فيه بأن يصوم عدد من الناس عنه بعدد الأيام التي عليه. والشيء الذي يشترط فيه التتابع لا يكفي فيه أو لا يصلح فيه الاشتراك لأنه لا بد فيه من التتابع.
أسأل الله عليك. بالنسبة لهذا الذي عليه حق كفارة القتل لو مات يعني قبل أن يمكنه أن يصوم،
الذي يبدو أنه يعني على كفارة أخرى يعني تلزم التي هي قضية العتق التي هي
التي استطاع العتق فعليه صيام شهرين فلم يستطع، يعني مثلا بعد الحادث الذي قتل به توفي بقضعة أيام.
لا أدري، الله أعلم.
قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري.
أخبرنا بشر بن خالد العسكري ثقة أخرج حديثه مسلم
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن محمد بن جعفر
الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سليمان
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مسلم بن عمران البطين
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال من مات وعليه نذر. قال أخبرنا علي بن حجر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن سفيان عن الزهري
سليمان يعني خطأ يعني هي سفيان
عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة من مات وعليه نذر. من مات
نعم
وعليه نذر يعني فما هل يقضى عنه أو لا يقضى؟ والجواب أنه يقضى، وذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج من الأنصار، لأن الأنصار هم الأوس والخزرج وسيد كل منهما سعد، فسيد الأوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن عبادة الذي ذكر في الحديث. فكانت أمه ماتت عليها نذر، فجاء سعد يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقضه عنها. فدل هذا على أن النذر يقضى عن الإنسان الذي نذره. نعم.
قال أخبرنا علي بن حجر.
أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
والحارث
المسكين المصري ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن سفيان
بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله
بن عتبة بن مسعود المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
وقد مر ذكره.
أحسن الله إليك. نذر أم سعد معروف
وسبق أن مر بنا في بعض الأحاديث تعيينه أنه صدقة أو
ذاك أنه قال أن أمي ماتت فلتة.
أيوة.
ولو كانت يعني
وعراها لو تصدقت.
أي.
إيه. وقال تصدق عنها.
نعم.
ما تذكر الآن لكن ما أدري هل الأحاديث التي مرت لأنها مرت أحاديث عديدة في يعني في أمه لا أدري هل فيها نذر، والأحاديث التي ستأتي ما فيها ذكر شيء.
ما طيب بارك الله فيك. بالنسبة للنذر يعني هنا قال من مات وعليه نذر، أي نذر مطلق؟ نذر يعتمر، نذر يحج، نذر يقرأ القرآن.
لا، هو الشيء الذي جاءت فيه النيابة هذا أمره واضح. وأما غيره يعني مثل الصلاة، يعني ما يصلي أحد عن أحد، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد ولا تدخلها النيابة الصلاة، يعني في الذي يبدو أنه يعني ليس على إطلاقه، وإنما هو الشيء الذي يمكن أنه ينال فيه.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضيه عنها.
ثم أردنا حديث ابن عباس من طريقة أخرى، وهو يتعلق بقصة استفتاء سعد بن عبادة عن النذر الذي كان على أمه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يقضيه عنها. نعم.
قال أخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث،
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس،
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال أخبرنا محمد بن آدم وهارون بن إسحاق الهمداني عن عبده عن هشام وهو ابن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضه، قال اقضه عنها.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا محمد بن آدم،
محمد بن آدم الجهني وهو صدوق أخرج حديثه
أبو داود والنسائي،
أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن هارون بن إسحاق
وهارون
بن إسحاق الهمداني وهو
صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجة،
وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجة.
عن عبده
بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام وهو ابن عروة،
عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن بكر بن وائل،
عن بكر بن وائل وهو صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن،
نعم
صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس،
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وقد مر ذكرهم.
قال إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي. قال أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يعتكف.
ثم ورد النسائي من نذر في الجاهلية
إذا نذر ثم أسلم قبل
إذا نذر إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، يعني هل يقضي هل يفي بنذره الذي حصل منه وهو في حال كفره وهو طاعة لله عز وجل؟ الجواب نعم أنه يفي بنذره، وذلك أن النذر ينعقد من الكافر ولكنه يكون الوفاء به موقوفا على إسلامه، لأنه في حال كفره لا ينفعه أي عمل يعمله وإنما ينفعه إذا أسلم. فأورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وكان وهو في الجاهلية قبل أن يسلم، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفي بنذره، فدل هذا على أن النذر ينعقد يعني في حال الكفر ولكن تنفيذه والوفاء به يكون موقوفا على الإسلام، فإذا أسلم فإن عليه أن يفي بنذره. وقد جاء في بعض الأحاديث ليلة وفي بعضها يوم، فيجمع بينها بأن يكون نذر يوما وليلة، ومن ذكر اليوم فهو مع ليلته، ومن ذكر الليلة فهو مع يومها. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن موسى،
أخبرنا إسحاق بن موسى وهو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة،
وهو ثقة أخرجه حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
عن سفيان،
عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره.
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن نافع،
عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر،
عن ابن عمر وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عمر،
عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وإذان الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان على عمر نذر في كان على عمر رضي الله عنه نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكف.
ثم ورد النسائي الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن أباه عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف أي أن يفي بنذره. وهو مثل ما تقدم الأول وش لفظه في الإسناد عن ابن عمر عن عمر.
نعم
هذاك من مسند عمر وهذا من مسند عبد الله بن عمر.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه
عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيد الله قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكفه.
وقد ذكر وقد أرد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه التعبير باليوم بدل الليلة. وكما قلت يعني لا تنافي بينها يمكن أن يقال أنه نذر يوما وليلة فمن ذكر الليلة أي مع يومها ومن ذكر اليوم أي مع ليلته أي مع ليلته. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو
ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي
وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي
عن محمد بن جعفر
محمد بن جعفر غندر وقد مر ذكره
عن شعبة عن عبيد الله
عن شعبة مر ذكره عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن نافع عن ابن عمر
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تيب عليه يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث الطويل توبة كعب.
ثم ورد النسائي حديث حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكون النبي صلى الله عليه وسلم هجره وأنزل الله عز وجل توبته في القرآن توب عليه وعلى صاحبيه في قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة وكان صدق في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد نجاه الله بالصدق. والحديث طويل جدا ومشتمل على مسائل كثيرة من العلم والفقه ومقصود منه أنه أورد قطعة منه تتعلق بالباب الذي يليه ولا علاقة لها بالباب الذي هو من نذر من نذر في من اذا اسلم الكافر اذا نذر واسلم قبل ان يفي بنذره فانه لا علاقه له بهذا الباب بل علاقته في الباب الذي يليه فيحتمل ان يكون محل الترجمه قبل هذا الحديث محل الترجمه السابقه يكون قبل هذا الحديث لانها متعلقه او لانه طريق من الطرق التي ذكرت في الباب الذي يليه وهو متعلق في الباب الذي يليه ولا علاقة له بترجمة الباب الذي ذكر فيه لا علاقة له بترجمة الباب الذي ذكر فيه. والترجمة التي ذكرها أن من أهدى
إذا أهدى ماله على وجه النذر
إذا أهدى ماله على وجه النذر إذا أهدى ماله على وجه النذر يعني إذا خرج من ماله أو تصدق بماله على وجه النذر وهو في الحقيقة ليس بواضح أنه نذر لأنه ما نذر شيئا إن حصل كذا فيكون كذا وإنما لما تاب الله عز وجل عليه أراد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن يتصدق بماله شكرا لله عز وجل على ما قد حصل وأنه أراد أن يخرج من ماله لهذا السبب, وهو أنه تاب الله عليه وفرح فرحا شديدا, فأراد لهذه التوبة أن يشكر الله عز وجل عليها بأن يخرج من ماله وأن يتصدق به وأن يتصرف به رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يشاء بأن يصرفه في وجوه الخير. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فقال له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك, أمسك عليك بعض مالك, يعني ما قال أمسك عليك مالك, يعني الشيء الذي أراده رخص له فيه وأذن له فيه, لكن كونه يخرجه كله هذا هو الذي لم يوافقه عليه وأرشده إلى أن يبقي عليه شيئا من ماله. وذلك أن الإنسان كونه يخرج من ماله ثم يكون محتاجا قد تتعلق نفسه أو قد يندم أو ما إلى ذلك, لكنه إذا أبقى شيئا من ماله يستفيد منه فلا يكون مثل ما لو خرج منه وبقي خالي اليدين وصفر اليدين, فقد يعني يصيبه شيء من الندم على ما حصل. والإنسان لا يصلح له أن يندم ولا ينبغي له أن يندم على قربة تقربها إلى الله عز وجل وشيء أخرجه لله عز وجل, لا يجعل نفسه تتعلق به ويكون لها تعلق به ويصير هناك ندم مثل ما يحصل من الناذر الذي ينذر ثم إذا حصل المقصود وجاء وقت الإخراج يتلكى ويحصل منه التردد وعدم الانشراح الصدر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يستخرج به من البخيل ولا يأتي بخير ولكنه يستخرج به من البخيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمسك عليه بعض ماله, فأمسك بعض ماله كما جاء مبينا في بعض الروايات الأخرى وهو سهمه من خيبر. نعم.
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
مسلم والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد مر ذكره عن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم
وأصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أبيه.
عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث الطويل توبة كعب.
وبعد أن ذكر النسائي هذا الحديث من طريق الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك ذكر في الأحاديث الآتية أن عبد الرحمن أن الزهري يرويه بواسطة يرويه عن عبد الله بن كعب بواسطة ابنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك, وأورد الطرق التي فيها رواية عبد الرحمن عن عبد الله. فالنسائي أراد أن يوفق بين الروايتين وأنه لا اختلاف بينها, فقال يشبه أن يكون الزهري سمعه من عبد الله بن كعب بن مالك وسمعه من عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه, فيكون سمعه بواسطة وسمعه بغير واسطة. وهذا كثير في الروايات, يعني يكون الإسناد عاليا ونازلا, يكون الشخص يروي الحديث عن شخص بواسطة ثم يلقى الشخص وقد يرحل إليه فيرويه عنه مباشرة, فتكون روايته على الوجهين صحيحة, رواه نازلا لأنه ظفر به نازلا ثم أدركه عاليا فظفر به عاليا فأخرجه عاليا, فلا تنافي بين الطريقين أو بين الروايتين ما دام أن الشخص يروي عن الاثنين, ما دام أن الشخص من شيوخ الاثنين فروايته عن الشخص بواسطة وروايته عنه مباشرة, هذه حاصلة كثير في الروايات وكثير في الأسانيد ما يأتي أنه يروي عن الشخص مباشرة ويروي عنه بواسطة. ورواية عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب عن أبيه هي في الطرق القادمة. إيه؟ ها؟ نعم؟ وين النذر؟ ما فيه؟ يعني هو يعني الترجمة فيها نذر, لكن كونه جاء في بعض الأحاديث إن النذر ما أدري. ما أدري هل فيه ذكر النذر، ما أدري إذا كان فيه أحد رواياته يعني يشبه النذر يعني وليس نذرا. ها؟ إيش به؟ إشارة إيش؟ وين ذكرت؟ ما أذكر، ما أدري. نعم.
قال إذا أهدى ماله على وجه النذر. قال أخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب عن يونس قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. مختصر.
ثم ورد النسائي حديث كعب بن مالك أو قطعة من حديث كعب بن مالك الطويل وهو متعلق بقصة خروجه عن ماله أو إرادته الانخلاع عن ماله شكرا لله عز وجل على توبة الله عز وجل عليه بعد ما حصل من هجر النبي صلى الله عليه وسلم إياه 50 ليلة. وقال إن من توبتي أن أنخلع من مالي، والمقصود أنه ينخلع منه يعني يتجرد منه بحيث ما يكون له كما ينخلع الإنسان من الثوب ويتجرد منه فلا يكون عليه منه شيء، وهو يريد أن ينخلع من ماله بحيث ما يكون له منه شيء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبقي على بعض ماله وألا يخرج منه كله، بل يخرج يعني شيئا ويترك شيئا، وقد نفذ ذلك واستجاب لذلك وقال إنني أمسك سهمي الذي بخيبر والباقي يخرجه لله عز وجل.
قال أخبرنا سليمان بن أيوب سليمان بن داود
سليمان بن داود المصري أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك
مر ذكر هؤلاء إلا عبد الرحمن بن كعب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم.
عبد الرحمن الجميع
عبد الرحمن بن عبد الله
عبد الرحمن بن كعب
عبد الرحمن بن كعب ولا عبد الرحمن بن عبد الله
عبد الرحمن بن كعب بن مالك
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن إيش؟ عن عبد الله
بن كعب.
يعني يروي عن أخيه عبد الرحمن بن كعب بن مالك يروي عن أخيه، لكن في حديث سيأتي أن عبد الرحمن بن عبد الله
نعم سيأتي
هنا يروي عن أخيه عبد الرحمن يروي الزهري يروي عن عبد الرحمن
نعم
بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
الستة
عن عبد الله
وقد مر ذكره وكعب مر ذكره.
أحسن الله إليك، في تخريج الحديث السابق قال المخرج أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب في من نذر أن يتصدق بماله.
أين
فيفيد
إيه يعني أن في ذكر النذر
أي
نعم يعني وهو هنا وحتى هنا قال على وجه النذر نفس الترمذي
نعم.
قال أهدى على وجه النذر، لكن يعني ما هو واضح بأن النذر، لأن النذر يعني يوجب على نفسه شيء إذا حدث أمر يعني في المستقبل، لكن هذا قد حدث التوبة فهو يريد أن يشكر الله عز وجل، لكن يمكن أن يقال أنه أطلق عليه نذر لأنه جاء على صورة النذر، يعني أن من شكر الله كذا أن ينخلع من ماله كذا، لكنه ليس في الحقيقة هو نذر.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك علي سهمي الذي بخيبر.
ثم ورد النسائي حديث كعب بن مالك من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد.
يوسف بن سعيد مر ذكره.
عن حجاج عن ليث بن سعد.
عن حجاج عن ليث بن سعد كلهم مر ذكرهم.
عن عقيل.
عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.
عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وهو ثقة له عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخرج حديث البخاري ومسلم. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أربعة. يعني مثل الذين خرجوا عن أبي عبد الله.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وعبد الله بن كذلك لأبوه يعني مرة.
عبد الله بن كعب بن مالك.
عبد الله بن كعب. أيوه.
هناك قلنا الجماعة إلا الترمذي.
الجماعة إلا الترمذي. أيوه. نعم صح.
عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك.
عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك يحدث رضي الله عنه يحدث قال قلت يا رسول الله إن الله عز وجل إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.
ثم ورد النسائي حديث كعب بن مالك من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه قوله إن الله إنما نجاني بالصدق يعني أنه صدق في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني مثل ما حصل من المنافقين الذين جاءوا يحلفون ويكذبون ويحلفون يكذبون ويحلفون. هو رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لماذا تخلفت قال إنني لا أحدثك إلا بالصدق وأعلم أنني لو كذبت عليك فإنه يأتيك الوحي ويبين خلاف ما أقول ولكني لا أحدثك إلا بالصدق. ثم قال إنه كان في تلك في هذه المرة كان يعني المال متوفر والمركوب موجود ولكنه جعل يعني يتأخر يعني شيئا فشيئا ثم خرج الناس وذهبوا وهو لم يخرج فبقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. وبعد ذلك أنزل الله تعالى التوبة عليه وعلى صاحبيه وقد جاء بعد هذه الآية التي فيها كون كعب بن مالك وصاحبيه نجاهم الله بالصدق أمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين. جاء في الآية بعدها مباشرة يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي كونوا مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرواهم الذين هم صادقون وهذا من صدقهم. وقد وصف الله المهاجرين بأنهم الصادقون في سورة الحشر وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالله عز وجل قال هو قال إنما نجاني الله بالصدق والله تعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين بعدما ذكر توبة الله عليه وعلى صاحبيه لصدقهم قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى.
محمد بن معدان بن عيسى الحراني وهو صدوق
ثقة
أخرج حديث النسائي وحده.
عن الحسن بن أعين.
عن الحسن ابن محمد بن أعين وهو صدوق
نعم
أخرج له
البخاري ومسلم والنسائي.
البخاري ومسلم والنسائي.
عن معقل.
عن معقل بن عبيد الله الجزري وهو صدوق يخطئ
نعم
أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي.
صدوق يخطئ أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي.
عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب.
عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب. وعبيد الله بن كعب ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
نعم
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي مثل الذين خرجوا لعبد الرحمن لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. نعم.
عن أبيه كعب بن مالك.
عن أبيه كعب بن مالك وقد مر ذكره.
قال هل تدخل الأراضون في المال إذا نذر؟ نعم. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث
ثور بن زيد
عن ثور بن زيد عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاما أسود يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه سهم فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا لك الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نارا فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شراك أو شراكان من نار.
ثم أورد النسائي هل تدخل الأراضون إذا نذر هل تدخل الأراضون بالمال أو في الأموال إذا نذر
في المال إذا نذر
هل تدخل الأراضون في المال إذا نذر يعني إذا نذر يعني أن يخرج شيئا من ماله هل تدخل الأراضون في لفظ الأموال عند الإطلاق أم أن الأموال عند الإطلاق تنصرف إلى ما تجي الأموال التي تجب فيها الزكاة كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهي إنما تجب في بعض الأموال وتجب في الأموال كلها إذا كانت عروض تجارة يعني كل شيء إذا كان عروض تجارة تجب فيه الزكاة لكن اللي هي غير عروض التجارة أمور معينة هي الخارج من الأرض والنقدين وبهيمة الأنعام الخارج من الأرض والنقدين وبهيمة الأنعام وإيش التي تجد فيها أربعة الأموال هي عروض التجارة الرابع الذي هو يعني الذي هو قسم الرابع بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان اللي هو الذهب والفضة وعروض التجارة تكون الزكاة هل يكون المال يعني خاص بما تجب فيه الزكاة من الأشياء التي عينت أو أنها تكون في كل مال ومنه الأراضين لا شك أن الأراضين هي من جملة المال وكل ما يملكه الإنسان هو مال له سواء كان أرضا أو ثابتا أو منقولا وسواء كان رقيقا أو غيره كل ذلك يقال له مال والأراضون داخلة في المال. ثم أورد النسائي الحديث حديث أبي هريرة الذي فيه أن الأموال داخلة الأراضين داخلة في المال وقال أنهم أننا لم نغنم إلا الأموال وإيش
والمتاع والثياب
والمتاع والثياب الأموال والمتاع والثياب ومن المعلوم أن المتاع والثياب هي مال وهو من عطف العام على الخاص على العام ولكنهم قد غنموا أراضي كثيرة وهي من المال الذي غنموه فإذا هي داخلة أي الأراضون داخلة في المال لأنهم غنموا أراضي كثيرة والرسول قسم عليهم عليهم الأراضي وجعلوها مع اليهود على أن تكون بالنصف فإذا الحديث دل على أن الأراضي تكون من جملة المال وأنه إذا ذكر مال فتدخل فيه الأراضي تدخل فيه الأراضي وهذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمة. أورد حديث أبي هريرة
نعم
قال إيش
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب
نعم والأموال يدخل تحتها الأراضي بل هي أكثر ما غنموه هي الأراضي نعم
فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاما أسود يقال له مدعم
فأهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم
نعم
يقال له مدعم فالرسول وجه نحو وادي القرى يعني وجه وجهه وبمعنى توجه, توجه أو وجه وجهه يعني إلى تلك الجهة. فلما نزلوا وجعل ذاك يحط الرحل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا سهم يأتي إليه فيصيبه فمات, فقالوا هنيئا له الشهادة, يعني مات وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه. فقال كلا إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا, يعني أنه معذب وأن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا وأنه يعذب بذلك الشيء الذي غله, يعذب بذلك الشيء الذي غله. فعندما سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرواهم ذلك, جاء رجل بشراك أو شراكين الذي هو السيور التي تكون في النعل, يعني شيء تافه وشيء يسير جدا, لكن لما سمع عن الشملة وهذا الذي يعذب بسبب الشملة جاء ذلك الرجل بالشراك أو الشراكين, وهو شسع النعل الذي يكون على ظهره من الجلد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال شراك من نار أو شراكان من نار, يعني أنه لا لم يرددهما لكان يعني يعذب بهما, أو أنه يعذب بهما لأن الغنيمة قد قسمت وهذا شيء قليل ما تنفع فيه القسمة ولا تصلح فيه القسمة ولا تصلح فيه القسمة. والأقرب والله تعالى أعلم أنه أنه لا لم يرددهما, وإلا فإن الإنسان إذا كان عليه شيء وتخلص منه وأدى الحق وتخلص منه وتاب إلى الله عز وجل مما قد حصل فإنه يسلم من مغبته ومن تبوعته, لأن الإنسان إذا كان له حقوق عليه حقوق للناس وأداها تخلص من تبوعتها. نعم.
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه
قال الحارث المسكين, الحارث المسكين مر ذكره
عن مالك عن ابن القاسم,
عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه